بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 43 من دروسنا في شرح متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. نعم.
ومما لا بد منه لصحة الصلاة القيام في غير النفل.
القيام ركن من أركان الصلاة، لكنه ركن في غير النفل. طبعا النفل يشمل السنن المؤكدة وغير المؤكدة والنفل المطلق، كل هذا لا يشترط فيه أن تقوم. يعني إنسان حب يصلي ركعتين قاعدا بلا عذر، ما الحكم؟ إذا كانت نفلا هذا جائز، لكن له نصف أجر القائم. أما في الفرض لا يجوز القعود إلا من عذر. أما أن يترك القيام اختيارا، يعني أنا قادر على القيام وصلي قاعدا، في الفرض لا يصح. واتفقنا أن الواجب يعامل معاملة الاحتياط، لذلك أيضا يطلب فيه القيام كما يطلب في الفرض. إذن لابد من القيام في غير النفل. نعم.
والقراءة ولو آية في ركعتي الفرض.
طبعا الآن القيام يطول ويقصر، وأدناه أن يكون بمقدار ما تجب فيه القراءة، ثم بعد ذلك يصير واجبا بمقدار القراءة الواجبة، ثم بعد ذلك يصير سنة بمقدار القراءة المسنونة، ثم إذا لم يكن هناك قراءة فيطلب القيام بمقدار ثلاث تسبيحات. الآن القراءة أيضا، القراءة فرض في الصلاة، لكن هناك تفصيل بين الفرض والنفل، وهناك أيضا تفصيل في القراءة المفروضة والواجبة والمسنونة. هنا نتكلم فقط عن المقدار المفروض، وهو مقدار إما آية طويلة أو ثلاث آيات. نعم.
ولو آية في ركعتي الفرض،
يعني القراءة فرض ولو آية، يعني آية قصيرة مؤلفة من 6 حروف، هذا هو المقدار المفروض. هذا قول أبي حنيفة، الصاحبان قالا لابد من 3 آيات. طيب، هذه القراءة المفروضة لا يعني أن نقتصر عليها، لأننا إذا اقتصرنا عليها نكون قد تركنا الواجب، وفي ترك الواجب إثم، وكذلك فاتنا فضل السنة. لكن نحن نقول هذا هو المقدار المفروض في الصلاة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذه القراءة مفروضة في ركعتين من الفرض، يعني الفرض الرباعي والثلاثي كفرض الظهر والعصر مثلا والعشاء والمغرب، لابد أن تقرأ في ركعتين. طب أي ركعتين؟ في الفرض لا يتعين، يعني ممكن تقرأ في الركعة الأولى والثانية، أو الثانية والثالثة، أو الأولى والثالثة، أولى الرابعة، أو الثالثة والرابعة. هذا في الفرائض، يعني هذا عن نتكلم عن إيش؟ عن المقدار المفروض. أما تعيين القراءة في الأولى والثانية من الفرائض فهذا واجب وليس بفرض. يعني لو إنسان سهى عن القراءة في الركعة الأولى والثانية وقرأ في الثالثة والرابعة، ماذا نقول له؟ أتيت بالفرض وفاتك الواجب، فإن كان سهوا فعليك سجود السهو، وإن كان عمدا فعليك إعادة الصلاة لرفع الإثم لا لبطلان الصلاة، لأن الصلاة لا تبطل بترك الواجب بل تبطل بترك الفرض. وهذا الإنسان أتى بالفرض في الركعة الثالثة والرابعة مثلا، إذن القراءة في الفرائض تجب في ركعتين غير متعينتين، وأما تعيين الأولى والثانية فهذا واجب وليس بفرض. ولا بد أن يعني أن نميز بين درجات الأحكام، بين الفرائض والواجبات والسنن والآداب والمستحبات، حتى نعرف كل عمل ما حكمه أولا، وما الحكم لو ترك هذا العمل. يعني إنسان ترك القراءة بالكلية صلاته باطلة. طب إنسان قرأ يعني في غير الأولى والثانية، نقول أتى بالفرض لكن ترك الواجب، ما ما هو الواجب؟ أن تكون القراءة في الأولى والثانية، هذا في الفرض، ويلحق به أيضا الوتر. نعم، الوتر إخواني يقرأ في كل الركعات. ليه؟ لأنه ملحق بالنفل احتياطا، ملحق بالنفل احتياطا.
ولو آية في ركعتي الفرض وكل النفل والوتر.
إذا لابد أن يقرأ في كل ركعات النفل. يعني الآن صلى 4 ركعات سنة قبلية، 4 ركعات الضحى، ما الحكم؟ يفترض عليه أن يقرأ ولو آية في كل ركعة، هذا الفرض. طب الواجب؟ أن يقرأ فاتحة وسورة، والسنة أن يطيل القراءة وما شابه ذلك. نحن الآن نتكلم فقط عن الفرائض، وعندما نتكلم عن الفرائض هذا لا يعني أن نقتصر عليها، لا، لكن هذا يعني أن نعرف أن هذا هو المقدار الذي إذا تركناه بطلت الصلاة، وأما الزائد على ذلك فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون سنة.
ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة.
لم يتعين من القرآن شيء لصحة الصلاة، يعني الصلاة إذا أردنا صحتها هل يشترط أن نقرأ مقدار معين من القرآن أو شيء معين؟ الجواب لا. طيب حتى الفاتحة، حتى الفاتحة هل تتعين على أنها فرض أم واجب؟ قال لا، تتعين على أنها واجب وليست بفرض. يعني لو إنسان قرأ من القرآن وما قرأ الفاتحة، عند الأحناف من الحكم؟ صحت صلاته لكنه ترك الواجب، فإما أن يكون تركه للواجب سهوا أو عمدا، يعني إنسان كبر وبدأ فورا بالسورة سهوا ترك الفاتحة، ما الحكم؟ إذا كان ساهيا فإنه يسجد للسهو، إن كان عامدا يجب عليه أن يعيد الصلاة ليرفع الإثم لا لبطلان الصلاة. أما هل هناك شيء معين يشترط لصحة الصلاة؟ الجواب لا. ليه؟ لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت.
هذا أيضا من المسائل التي يجب علينا أن ننتبه لها، المأموم لا يقرأ وراء الإمام، طبعا القرآن الكريم يعني، أما الأذكار في الركوع في السجود في القعود يقرأ التحيات يأتي بالأذكار لا إشكال في ذلك. ليه؟ قال وذلك لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والإمام يقرأ القرآن، إذن يجب علينا أن نسمع لقراءته عندما يقرأ جهرا، ويجب علينا أن ننصت عندما يقرأ سرا. بعض الناس أيها الإخوة ربما يتشوش من هذه المسألة، يقول لك أنا يعني ما بيرتاح قلبي إني ما أقرأ الفاتحة. ليه؟ للحديث إنه من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج ناقصة غير تمام. نقول له طيب أنت الآن يعني عندما يأتيك قول الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة معتمد، والإمام أبو حنيفة قلده فقهاء ومحدثون وعلماء عبر تاريخ الأمة الطويل، إذا أنت تشويشك أنت لضعف علمك في الأدلة، أنت تظن أنه دائما الاحتياط في الفعل. نقول له ما في مانع أبدا أن يصلي الإنسان على مذهب الشافعية لا إشكال في ذلك، أما أن يقول أنا والله يعني لا يرتاح قلبي لقول أبي حنيفة، نقول له أنت الآن لست من أهل الدليل حتى يكون لقلبك ارتياح أو لا. لماذا؟ ارتياح القلب يكون بناء على الأدلة، فبالتالي قول أبي حنيفة مثل قول الشافعي، هذا قول مقبول عند الله لأنه بني على أدلة صحيحة في دين الله، وهذا أيضا قول مقبول عند الله يعني وبني على أدلة صحيحة في دين الله. وإذا أقامنا الله يوم القيامة وقال لنا لماذا لم تقرأ الفاتحة وراء الإمام، نقول له لأن عبدك المجتهد قد اجتهد بناء على ما أذنت له من الأدلة وقال لنا إن القراءة يعني غير مشروعة. إذا نحن أيها الإخوة نتعامل مع دين مبني على أصول وليس على ارتياح قلب أو على هوى أو ما شابه ذلك. لذلك المأموم عند الأحناف لا يقرأ وراء الإمام، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. بعض الإخوة ماذا يفعل؟ بعض الإخوة يأخذ بقول الأحناف في الطهارة، وربما يعني يكون قد مس زوجته، ثم بعد ذلك في الصلاة يقرأ الفاتحة. نقول له طيب ما هذه الصلاة التي صليتها؟ لو سألنا الشافعية عن هذه الصلاة ما الحكم؟ صلاة غير صحيحة، لأنك صليت بلا وضوء عندهم، أنت مسست زوجتك. طيب وأنت احتطت في قراءة الفاتحة. طيب لو سألنا الأحناف يقولون صلاتك مكروهة تحريما، لأنك قرأت وراء الإمام، والقراءة وراء الإمام هذه أيضا مكروهة تحريما. فانظروا إخوانا عندما نتعامل بهذه الطريقة أين نصل. أنا عندما أصلي على مذهب الأحناف أتوضأ وأصلي، أنا الآن بريء الذمة وصلاتي صحيحة ولا أعيدها، وأنا مطمئن لها تماما، كما لو صليت على مذهب الشافعية أو الحنابل أو المالكية. أما هذا الخلط الذي يحصل في المسائل مما يفعله بعض العامة إما في العلم أو في تطبيق العلم، يعني أنت الآن لا مانع أن تقلد قول الشافعية، لكن من غير طعن بمذهب الحنفية ومن غير هذه الصورة التي لم يقل بها أحد من التلفيق الباطل الذي يأتي به بعض الناس.
وإن قرأ كره تحريما،
وإن قرأ المأموم وراء الإمام شيئا من القرآن فقراءته هذه معصية، يعني مكروهة تحريما يعني معصية، لذلك يأثم المأموم إذا قرأ وراء الإمام، هذا قول الحنفية. نعم.
والركوع
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.